بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء زعيم المرسلين أمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله ودايعه وحي سيد النبيين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة 20 من 20، تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء. فيسقط عنهما أداؤهما أداؤها. الأداء طبعا واضح سقوطه عن الحائض والنفساء. الآن أداء الأداء ساقط عن الحائض والنفساء لأجل العجز عن الواجب أو لأجل عدم وجود موضوع الوجوب. طبعا المعروف أن الحائض موضوع الوجوب غير متوفر لديها في الصلاة. طبعا في الصلاة مر بنا أمس الحيض يطلق على خبث الحيض، والحيض يطلق على الحدث المعنوي المسبب من خبث الحيض. المقصود أن الحيض معدم لموضوع وجوب الصلاة، الحيض بمعنى خبث الحيض، وإلا حدث الحيض المعنوي من دون خبث الحيض مثل واحد انقطع الدم عن دم الحيض عنها، انقطع انتهى، هو يجب عليها الغسل ورفع حدث الحيض والصلاة. فالحيض عندما يطلق غالبا في الروايات كذا المراد به الخبث للحيض، يعني الدم المتواجد في فم فرج المرأة الموجب السبب لحدوث الحدث باستمرار، لأن خروج هذا الدم دم الحيض كدم الاستحاضة الكبيرة خروج من المرأة بشكل مستمر شبيه بسلس المني، يعني دائما تحدث حدث أكبر، دائما تحدث حدث أكبر، دائما تحدث حدث ما دام متواجد حالة سلس الحدث الأكبر. النفساء نفس الكلام، ما دام دم النفاس موجود فعندها مثل شبيه سلس البني، يعني سلس شيء مستمر يسبب خروج هذا الدم من المرأة الحيض أو الدم الاستحاضة الكبيرة، أو تقدير الفقه هكذا عند الفقهاء بحسب الأدلة، خروج دم النفاس من المرأة خروجه بشكل مستمر ولو بطيء هذا السلس مثل سلس المني يوجب الحدث. مع وجود هذا الخبث الموجب للحدث باستمرار موضوع وجوب الصلاة ينعدم، ولا ينعدم موضوع وجوب الصوم بالنسبة للحائض والنفساء، ولذلك تقضيه. إذن مثلا هكذا يعني المشهور قرر شرح صناعيا طبيعة الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم. بالنسبة للصلاة المشهور ولو المتأخرين موضوع وجوب الصلاة ينعدم، أما بالنسبة إلى هذه الصلاة، أما بالنسبة إلى الصوم موضوع الوجوب لا ينعدم. إذن لماذا لا تصوم؟ لأنها عاجزة عن أداء الواجب في الصوم. من شروط أداء الواجب في الصوم الطهارة من الحدث الأكبر، ولا تستطيع أن ترفع الطهارة من الحدث الأكبر، لأن المفروض دائما عندها سلس حيض، يعني أقصد استمرار الحيض في دي الأيام، في هذه الأيام، أو النفاس أو الاستحاضة الكبرى. طبعا لاحظوا الاستحاضة الكبرى العجيب، يعني الاستحاضة الكبرى رغم أنها توجب حدث أكبر لكن لا تمنع عن أداء الصوم والصلاة. الاستحاضة الكبرى رغم أنها توجب حدث أكبر إلا أنها لا تمنع موضوع وجوب الصوم وموضوع وجوب الصلاة، ولا تمنع أداء الصلاة ولا أداء الصوم إذا أتت بالأغسال. على كل، إذا في فرق بين الحيض والاستحاضة من هذا الجانب، الاستحاضة الكبرى وإن كان في اشتراك من جهات ومع النفاس. المهم إذن في باب القضاء هو تقرير الحالة وقت الأداء ما هي. هل في وقت الأداء الوجوب ليس فعليا وموضوع الوجوب ليس متقرر، أو أنه في وقت الأداء أصلا موضوع الوجوب غير موجود؟ لأن من الواضح أن موضوع الوجوب إذا كان متوفر وفعلي والوجوب فعلي إنما يعذر المكلف عن أداء الواجب لعذر لمانع القضاء تلقائيا يترتب، لأن القضاء تابع فعلية موضوع الوجوب وفعلية الوجوب الأدائي. سواء فات وترك هذا الوجوب والواجب لعذر أو لتقصير فيقضى بالتالي. إذن في 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 البين إذن في البين ثمرة من معرفة وتقرير أن الحائض أو النفساء لا يقضيان الصلاة اليومية لعدم الوجوب الفعل وجوب الأداء، لعدم فعلية وجوب الأداء، أو أن الوجوب فعلي إلا أنهم معذوران، يعني معذورتين الحائض والنفساء، لكنه لا يقضي لا يقضيان الصلاة، مما ينبه على أن موضوع وجوب الأداء موضوع وجوب الأداء عندهما غير متوفر غير متوفر. جيد، هذا ورد ذلك في أبواب الحيض الباب 39 أنه يحرم الصلاة على الحائض. لاحظوا الدليل الذي ورد يحرم الصلاة على الحائض، ما هو مفاده وما هو نطاقه؟ هل يدل على عدم موضوع على عدم فعلية الموضوع، عدم فعلية وجوب الأداء، أو يدل على المنع عن أداء الواجب وليس دلالته على ارتفاع الموضوع؟ الآن من باب مثال آخر أساس يتضح. الرجل أو المرأة غير حائض، أو الرجل فاقد الطهورين، رجل فاقد الطهورين لا عنده تراب يتيمم ولا عنده ماء يتوضأ، فهل يسوغ له الدخول في الصلاة؟ لا يسوغ له، يعني معروف إذا يأتي بالصلاة رجاء أو كذا. لماذا؟ لأن الصلاة يحرم الدخول فيها من دون طهور. المشهور عدا المعاصرين يتبنون حرمة تكليفية موجودة، يعني ما تصير تدخل الصلاة وانت غير لا متوضي ولا متيمم، غير واجد للطهور المعنوي، يحرم. ومن هذا القبيل فهنا يحرم يحرم تكليفا. حال الحرمة التكليفية يعني تدل على عدم فعلية موضوع وجوب الأداء لفاقد الطهورين؟ لا، فاقد الطهورين يحرم عليه الدخول في الصلاة، لكن هذه الحرمة لا تدل على أن موضوع وجوب الأداء غير متوفر. متوفر هو مع هو من هو عنده مبتلى بمانع 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 عن الواجب لا بمانع عن الوجوب، بمانع عن الواجب ليس بمانع عن الوجوب. هناك فرق بين المانع عن الوجوب وبين المانع عن الواجب. هناك بعبارة أخرى، هناك فرق بين المانع عن موضوع الوجوب وبين المانع عن طبيعة الواجب أداء الواجب. المانع عن أداء الواجب لا يمنع وجود الملاك ولا يمنع الوجوب الفعلي، وبالتالي لا يسد الطريق أمام لزوم القضاء، لا يسد الطريق أمام لزوم القضاء. أما المانع عن الوجوب أو قول المانع عن موضوع الوجوب، هذا أصلا يعدم الملاك، يعدم الملاك. أو قول يقف سدا أمام لزوم القضاء، لأنه لم يفوت منه شيء، الملاك لم يتوفر. الملاك للوجوب إذا فات يلزم قضاءه، الملاك يعتمد على المقتضي والشرط والمانع، وعدم عفوا وعدم المانع. إذن الوجوب وموضوع الوجوب له مقتضي وله شروط وله عدم موانع. كما أن الواجب، لاحظوا غير الوجوب، كما أن الواجب غير الوجوب، كما أن الواجب فيه أيضا مقتضي وشروط وعدم موانع. المقتضي في الواجب ما هي؟ أركانه. ربما يقال أجزاؤه، أركانه. وأما الشروط في الواجب مثل طرد الشروط غير الركنية أو الأجزاء غير الركنية، هذه من قبيل الشروط. المانع في الواجب ماذا؟ مبطلات افترض الصلاة. المانع في الصلاة أو المانع في الواجب ممانع عن صحة الواجب، لا ممانع عن ملاك وجوب الواجب. لذلك الميزنائين رحمة الله عليه في أصول الفقه المظفر هم يذكر هذا الرأي عن أستاذ الميزنائي، يعبر عن شروط الوجوب، يعبر عنها شروط الاتصاف، يعني بوجود الظرف يتصف بأنه قابل للملاك، الظرف يتصف بأنه قابل للملاك الفعل، شروط الاتصاف، هذا الفعل يتصف بأنه فيه ملاك الوجوب. يعبر عن شروط الوجوب الميزنائيني بشروط الاتصاف. أما في الواجب يعبر عنها الميزنائيني شروط إيجاد الملاك، إيجاد الملاك. أما هنا شروط الاتصاف. جيد، إذن إذا رأينا في مورد الشارع منع عن الصلاة أو منع عن الصيام أو منع عن واجب آخر، إذن لننظر هذا المنع يرجع إلى منع عن الأداء أو منع عن ماذا؟ عن الموضوع والوجوب. إن كان منع الموضوع والوجوب لا قضاء له، إن كان منع الأداء فقط فماذا؟ فله قضاء، لأن الملاك متوفر ويفوت فيلزم قضاءه. جيد. الآن في الحائض والنفساء في الصلاة اليومية المعروف عند الإعلام أنه غير الموضوع ما متوفر. الحيض والنفاس، الحيض بمعنى خبث الحيض طبعا، والنفاس بمعنى خبث النفاس، هذا مانع عن توفر موضوع وجوب أداء الصلاة اليومية، فلذلك لا يلزم القضاء. جيد، ماذا عن بقية الصلوات مثل ما نحن في صلاة الآيات؟ شوفوا الماتن ماذا قال، قال والأحوط فيسقط عنهما أداؤهما والأحوط قضاؤها أو قضاؤهما بعد الطهر والطهارة. لماذا؟ خب الأدلة الواردة لحرمة الصلاة على الحائض ما تشمل؟ تشمل حرمة الصلاة على الحائض، يعني طبيعية الصلاة، يعني حتى لو كان صلاة آيات. لماذا؟ لأقل حرمة الصلاة على الحائض والنفاس لأقل قدر متيقن من دلالتهما، من دلالة عفوا من دلالة هذه الحرمة لأقل أنها تبين أنه مانع، أنهما مانع عن أداء الصلاة. لما؟ لأنه غير واجدتين للطهارة، وما يحرم الدخول في الصلاة بلا طهارة. جيد، إذا كان على القدر متيقن من الدلالة مانع على الأداء، لكن له ليس مانع عن الماذا؟ عن القضاء. فهل يا ترى هو مانع عن الأداء لو مانع عن توفر موضوع الوجوب؟ أبواب الحيض باب 39 فيها الروايات إطلاق، تشمل كل الصلوات. إذا كان على نسق واحد تشمل كل الصلوات في الصلاة اليومية، دلالتها على المنع من جهة عدم توفر الموضوع فلا يقضى. على كل المعروف عند الإعلام استظهار أن الحيض والنفاس من أبواب 39، وأيضا أبواب الحيض باب 41، لاحظوا لأن في أبواب الحيض باب 41 روايات واردة لنفي القضاء عن الحائض والنفساء، إلا أن استشكل في الروايات الواردة في الباب 41 أنها منصرفة إلى الصلاة اليومية. وفعلا لأنه بعض روايات باب 41 النافية للقضاء ظاهرة مصرحة، لا مصرحة بالحصر في اليومية، لا مصرحة بأن موردها الصلاة اليومية، بينما نحن نريد روايات مطلقة نافية للقضاء الصلاة الواجبة عن الحائض والنفساء مطلق الصلوات الواجبة. في البين روايات مطلقة، لكن أشكل عليها بأنها منصرفة إلى اليومية. لأجل تشويش المسألة أكثر، يعني بعض الأحيان تشويش المسألة ينبه الباحث إلى شدة اليقظة في التدقيق في الأدلة، فالتشويش مو دائما سلبي، التشويش فيه جانب إيجابي، يعني منبه، قرص منبه أو مصل منبه للتدقيق أكثر أكثر في المسألة. يعني دعونا أذكر وجه مخالف في الصلاة المندوبة المندورة أو الصوم المندوب المندور. مثلا امرأة نذرت على نفسها أن تصوم لمدة سنة كل خميس، أو أن تصلي صلاة جعفر الطيار كل جمعة صدر النهار. صلاة جعفر الطيار الذي يدام عليها يوميا يرزق تعبير المنام، يعني هكذا معروف، لها خاصية خواص كثيرة إذا يأتي بها يوميا طبعا. أما إذا يأتي بها نص بنص لا، ويأتي بها يوميا في وقت معين هكذا معروف عند الأكابر. مثلا تأتي بها ليلا ليلا صباحا صباحا على وتيرة واحدة يعطى خاصية. هي كل نافلة لها خاصية، صلاة أمير المؤمنين، صلاة فاطمة الزهراء، صلاة النبي صلى الله عليه وآله، إذا بإدمان يوميا في ساعة معينة لها خواص أخرى غير لما يأتي بها مباشرة، وإن كانت مباشرة أيضا كذلك. المهم هذه ندرت أن تأتي بصلاة جعفر الطيال كل جمعة، وصادف أنها حائضة ونفساء، ماذا تصنع؟ هناك جماعة كثيرة من الأعلام إن لم يكن أشهر إن لم يكن مشهور يفتون بلزوم قضاء الصلاة والصيام المنذورين على الحائض. زين، فشلون صار؟ إذن عموم نفي القضاء الصوم والصلاة أو عفوا الصوم عن الحائض استثني منه باب النذر، فإذا استثني منه باب النذر هني قد يتأمل أن الروايات الواردة لنفي القضاء عن الحائض مختصة باليومية البقية، لا سيما في صلاة الآيات، لا سيما بعد وجه بعد متين هذا الآن سنخوض، لا سيما في صلاة الآيات التي ليست مؤقتة مثل الزلزلة، مثل وهي ليست لم تكن جاهلة، علمت بالزلزلة، علمت مثلا بالآية المخوفة السماوية وما شابه ذلك، ريح كذا هائجة عجاج، فبالتالي ما المسقط لهذه الصلاة؟ صيام الذي صار بعد ممتدة مفتوحة لمن علم بها، وإن كان بعض حاول يصور أثناء الآية أو الوقت المتصل بها أداء ما بعده قضاء، لكنه إجمالا بالتالي بالتالي هو نوع من الوقت المفتوح بالنسبة له، فكيف يلتزم بأنه لا يجب عليهما الحائض والنفساء؟ إذا موقت خب سبحت آخر قضاء وأداء فلان فلان، أما إذا غير موقت لذلك الاحتياط بل قوة القول بلزوم صلاة الآيات عليهما بعد انقضاء الحيض والنفاس بعد في الصلوات الآيات أو أسباب الآيات غير مؤقت، يعني احتياط قوي بل وجه قوي. نعم نأتي للمؤقت، بالنسبة للمؤقت كيف؟ مثل صلاة الكسوف، الكسوفين اعتبر له وقت مبدأ ومنتهى، كيف بالنسبة إليهم؟ حالة حال قد يقال أن ما ورد في النذر لا من جهة الصلاة تقضى، بل من جهة أن النذر كما هو الصحيح النذر تمليك الفعل لله عز وجل، وهذا التمليك بالتالي كدين، إن لم تستطع الوفاء به أداء ففي به قضاء. سيما بناء على هذا التعبير الوارد في الرواية، دين الله أحق أن يقضى، يعني كدين الناس، دين لله علي إنشاء تمليك لا خصوصية. المنذور نعم تأتي به، نعم نعم تأتي به، لا ما يسقط. لماذا يسقط؟ مع عدم التمكن عليه مطلقة طبعا. أما تتمكن في ذيك الفترة ما تمكنت، بعدين تتمكن، لماذا يسقط؟ إلا إذا دل الدليل، هو الدليل الخاص يفصل بين الصوم والصلاة وغيره، بحث آخر. فالمقصود إذن النذر يمكن توجيه القضاء فيه لا من جهة القضاء. النذر شبيه النذر شبيه صلاة الآيات غير المؤقتة، ليس في توقيت. النذر طبيعة تعدد مطلوب درجات فيه. انت مديون الان، ما اتيت بوفاء الدين تماما، يعني عند الاداء لعذر لمانع لكذا، ائت به ناقصا. النذر طبيعة هذا، فهذا لا صلة له بنفس السبب وجوب الصلاة كالآيات الموقتة بزمن، أو صلوات أخرى، صلاة العيدين، صلاة إذا كانت واجبة أو شيء آخر لا تقضى. هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. إذا أصبح متعلق النذر مرجوحا أو كذا ينحل، هذا بحث آخر. لكن هل هنا الحيض والنفاس من قبيل يوجب انحلال النذر أو لا؟ مانع عن أداء النذر، لأنه يجعل العمل في نفسه مرجوح كي ينحل النذر. ولذلك مر بنا، تذكر الآن قليل، مر بنا في موانع عن موضوع الوجوب كالمرجوحية، الفعل كان راجح الآن أصبح مرجوح، وتارة الفعل مو مرجوح، ملاكة موجود، موضوع حكمه موجود، المتعلق لديه مانع لأنه مرجوح. فهنا توجيه لقضاء النذر وعدم انحلاله. على كل، فلذا الاحتياط في غير المؤقت في الآيات قوي، بل هو أوجه، لا يخلو من وجه قوي. أما في المؤقت فعلى كل تعويل على عموم نفي القضاء، لكن الاحتياط حسن على أي حال. طبعا سيليزي احتياط وجوب عنده مطلقا أي مكان. مسألة 21، إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة، طبعا لأن العموم مر بنا أمس، ظاهر أدلة صلاة الآيات العموم استغراقي، سواء بلحاظ البقع المكانية كثرت السبب، أو بلحاظ البقع الزمنية، ما كفر هذا إذا تعدد عرفان. في بعض الموارد قد لا يتعدد عرفان، وإن تعدد وجودا لكن عرفان يقال سبب واحد. مثل ماذا؟ مثل الزلزلة، عادة لها ردات في العرف العلمي الجيولوجي مثل كذا فلان، أو حتى في عرف هذا يعتبروها هذه زلزلة واحدة لها طبيعتها، لها ردات. فهنا ربما 70 ردة، 80 ردة، هذا خموس 80 صلاة آيات، أي وأنها تعتبر زلزلة واحدة، زلزلة واحدة. نعم بفواصل زمنية صبح ومساء لا تعتبر زلزلتين، ساعات تعتبر زلزلتين، أما بفواصل دقائق لا تعتبر زلزلة واحدة وردات زلزلة واحدة. وإن كان علميا قد يعتبرون حتى بفواصل ساعات أو نصف يوم أو يوم يعتبرها ردة الزلزلة، لكن لا يبعد العرف يعتبرها تعدد. فإذا مع فاصل زمني كساعات يعتبر تعدد في الزلزلة، وأما مع فاصل دقائق عرفا يقال هذا بالتالي وقوع واحد لهالمجموع زلزلة وتوابعها. في الريح العاصفة ما كذا. على كل التشخيص تقريبا يحدد بهاللحاظ. زين الدفعة شلون؟ ستعدد تدريجا واضح. التعدد دفعة كيف؟ التعدد دفعة يعني مثلا زلزلة وريح عاصف طوفان، طبعا سببين مختلفين نوعين واضح، حتى لو حدثا دفعة واحدة، وكثير ما يحدث دفعة واحدة بعد، هم تسونامي هم عاصفة وهم زلزلة يصير. فلا مانع هنا يعد سببين، وإن كان ربما في بعض الأبحاث العلمية يعتبروها السبب الما وراء سبب واحد، لكن عرفا وبحسب عنوان الأدلة لسان الأدلة سببان وإن اجتمعا دفعة واحدة. أما إذا كان دفعة واحدة من نوع واحد، هنا شوية تعدد قد يصير في غموض. ريحين، ريح صفراء وريح حمراء، سريحين عن الريح واحدة مثلا من هذا القبيل. أو حتى العرف العلمي قال زلزلتين، مثلا زلزلة في الشرق وزلزلة في الغرب، هاي المدن الوسطى أصابتهما ردات الزلزلتين وهي زلزلتين. عرفا صعب يقال هني زلزلتين على اهتزاز هذا. إذا من نوع واحد قد يصعب التعدد دفعة، لكن من نوعين نعم. المهم المتبع هني إحراز صدق العنوان عرفا للدقة العلمية أو كذا وما شابه ذلك. المسألة 22، مع تعدد ما عليه من سبب واحد، لا يلزم التعيين. فض زلزل عدة مرات، زلزل صار في ذمته أن يصليها والستوانة تأخر، فهل لابد ينوي هاي الزلزلة الأولى دي الزلزلة الثانية صار صلاة الزلزلة الثالثة؟ يقول ماتن لا يلزم، صلي صلاة أولى آيات ثانية ثالثة لما جرى. إذا اتحد السبب وتعدد الفرد لا يلزم قصد نوع الصلاة الآيات، لا يلزم صلاة الآيات هنا لا تتنوع، كان مثل كلها صلاة الصبح هكذا. جيد. بعد ذلك يقول ماتين، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين، ما أفتى احتياط وجوبي ليس استحبابي بس لم يفتي، كان منافلة فجر صلاة فريضة فجر كذا ظهر عاصر عند الماتن، من باب الاحتياط الوجوبي يجب قصد النوع. لماذا؟ ما الوجه؟ هناك لا نقصد، هنا نقصد بأي ملاك بأي ميزان بأي ضابطة. بعد ذلك يقول ماتن، نعم مع تعدد، إذا نشوف خسوف وكسوف وزلزلة قال يتعدد، أما مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة كسوف وخسوف وزلزلة، ما هي الأخرى الأشياء الأخرى عدا ذلك؟ من سائر المخوفات، ريح عاصفة وظلمة شديدة مثلا، يوم من الأيام صار ظلمة شديدة، يوم من الأيام صار ريح عاصفة صفراء، يوم من الأيام صار افترض هجوم لبعض الحيوانات مخيف جدا، يعني بحيث أربكت نظام المعيشة وضع بلاء مثلا. هذه الآيات المخيفة يقول وإن تعددت نوعا لا يلزم التعيين. أحوط استحبابي نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة النساء المخيفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا. هكذا فصل ماتين ثلاث أقسام. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.